أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الأولى التي ذكر السيد الماتن فيها أنه لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون. فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقع العاقد على كون كل منهما بينهما لم يصح، وكذا لا تصح في المنافع بأن يكون لكل منهما دارا مثلا وأوقع العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا. ولو أراد ذلك باع أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار. تحقيق الحال في صحة المشاركة بالديون وبالمنافع يقتضي أن نرجع إلى ما ذكرناه في البحث السابق في شرح حقيقة عقد المشاركة، فإننا ذكرنا هنالك ثلاثة أنحاء أو تصورات لحصول الشركة أو عقد الشركة. التصور الأول والذي قلنا لعله المطابق مع ذهنية فقهائنا مشهور الفقهاء أن عقد الشركة ليس إلا عبارة عن الإذن من قبل المالكين للمالين في الاختلاط بين المالين والامتزاج بينهما بقصد حصول الإشاعة والشركة، فتترتب على هذا الإذن منهما بعد الامتزاج تتحقق الإشاعة والشركة، ويترتب على ذلك حينئذ أن نماءه سوف يكون لهما، دركه وخسارته عليهما، لأن المال بعد أن صار مشاعا فيكون حينئذ نماؤه أيضا تابعا لأصله في الملكية بحسب النسبة، أو لو حتى مع شرط المخالفة في النسبة، وهذا بحث سوف يتعرضون له. كما أن تلف هذا المال بعد أن صار مشاعا سوف يكون منهما. وقلنا أن هذا هو التصوير المناسب والمنسجم مع كلمات المشهور من أصحابنا يصورون عقد الشركة بهذا النحو، ومن هنا يشترطون الامتزاج والاختلاط في صحته ويجعلونه عقدا إذنيا أيضا، لأنه عبارة عن إذن كل منهما في حصول الإشاعة والشركة. إن قلنا أن الشركة هذه لا غير وغيرها لا يصح، فمن الواضح وجه اشتراط أن يكون اشتراط أن يكون عينا، فلا تصح لا في الديون ولا في المنافع، لأنه لا يعقل فيهما لا في الدين ولا في المنفعة لا يعقل الاختلاط والامتزاج وحصول الإشاعة بينهما. ولعل هذا مثلا هو منشأ هذه الشرطية عند المشهور، وإن كان المشهور ذكر المنافع ولم يذكر الديون، وإنما أضافه السيد الماتن هنا. المبنى الآخر أن تكون عقد الشركة عبارة عن التمليك والمبادلة، حصة مشاعة من هذا المال، إن مال أحدهما يملك للآخر في قبال تملك حصة من مال الآخر مشاع أيضا بالنسبة بيناه فيما سبق، فتحصل الإشاعة وتترتب حينئذ الاشتراك في الربح والخسران كأثرين شرعيين، هذا أيضا تقدم. هذا المعنى إذا كان هو عقد الشركة فهذا حينئذ يعقل بناء على هذا، لم يكن ينبغي لا إخراج الدين ولا إخراج المنفعة. أما في المنافع فيعقل أن يملك الإنسان مثلا نصف المنفعة التي يملكها بنصف منفعة أخرى يملكها الآخر، أو إذا أراد الاشتراك بين منفعة مال هو منفعة وبين مال آخر هو عين، يملك نصف المنفعة في قبال النصف المشاع من العين، فيكون تكون العين والمنفعة مشاعين، تكون مشاعين بينهما ولا محذورة. وفي الديون أيضا يصح، أما لو قيل بأنه يمكن بناء على معقولية الإشاعة، لو تعقلنا الإشاعة في الدين، الحصة المشاعة، تمليك الحصة المشاعة، فإن قلنا بأنه لا مانع من بيع الدين بالدين في الدينين الثابتين قبل البيع، فيعقل أيضا الإشاعة بهذا النحو والاشتراك بهذا النحو. وإن قلنا أنه لا يصح الدين بيع الدين بالدين كما لعله المشهور، حينئذ يصح أيضا الاشتراك في الديون في الدين الواحد مع العين، كما لو كان للآخر عينا قدم الآخر مثلا 100 دينار وهذا له 100 دينار في ذمة زيد، فيملكه نصف المشاع من 100 ديناره الذمية بالنصف المشاع من 100 دينار، فيكون تكون 200 المركب المجموع من الدين والعين مشاعا بينهما، وهذا حينئذ ليس فيه إشكال بيع الدين بالدين أيضا، بل بيع الدين بالنقد، فتحصل الإشاعة فيهما معا، وتحصل الشركة حينئذ في المالين والإشاعة في المالين. ومن هنا يعلم أن مسألة بطلان بيع الدين بالدين لا يمكن أن يكون هو الواجه في استثناء السيد الماتن الشركة في الديون، فإن السيد الماتن ليس كلامه مختصا بالشركة في الدينين، حتى في الدين الواحد يقول لا يصح الشركة فيه، فلا وهذا وجه آخر ينبغي أن يضاف على الإشكال على ذاك التقريب الذي حاول أن يعني يوجه كلام السيد الماتين على أساس بطلان بيع الدين بالدين، فإنه هنا لا يتم، ذاك الوجه يكون أخص من دعوى الماتين. إلا أننا قلنا أن عقد الشركة لا يحتمل أن يكون مبادلة بين المالين بهذا النحو، فإن هذا بعيد بيع هذا، لكن على كل حال إذا كان هكذا وله آثاره حينئذ أحكام البيع من الخيار من الأمور الأخرى من اللزوم والخيار ونحو ذلك، ولو بلحاظ الإشاعة. هذا التخريج الثاني. فإذن على التخريج الثاني أيضا يصح الإشاعة، لا ينبغي إخراج لا المنافع عن الشركة عن باب الشركة، يعقل تعقل الشركة هم في المنافع وهم في الديون. التخريج الثالث كان عبارة عن ما ذكرناه من أنه ينشأ نفس عنوان الإشاعة، أو إن صح التعبير قلنا أن هناك تنشأ عنوان الإشاعة بين المالين وكذلك بين منافعيهما أو منفعتي المالين، سواء كان عينين أو كان عينا ومنفعة أو دينا ومنفعة أو دينين أو منفعتين. إذا فسرنا عقد الشركة بهذا التفسير أنه عقد كما تقدم، وقلنا أن هذا لعله ينسجم مع الفهم العرفي والعقلائي في باب الشركة، فإن الشركة ليس عبارة عن أنه يأذن كل منهما في أن المال يمتزج بالآخر ثم بالامتزاج تحصل الإشاعة والشركة، هذا كأنه واضح خروجه عن الظاهر عقد الشركة العرفية أن الشركة تحصل بنفس العقد. الآن قد يقال أن الشركة التي تحصل بنفس العقد في عقد الشركة أعم من أن يكون هناك إشاعة في المالين في رأس المالين، يكفي الإشاعة والاشتراك في الربح في ربح المالين أو اقتسام الربح والخسران كما تقدم عن بعضين. وقد يقال أيضا عقد الشركة يحقق كلا الأمرين، التزام بأن يكون هناك اشتراك في الربح في ربحهما واشتراك في الخسران لهذين المالين، ولازم الاشتراك في الخسران أن يصبح المالان مشاعين لكي يكون خسرانه منهما معا، مثلا كما تقدم هناك في ذاك البحث في تفسير ما التعريف الذي تقدم عن مجلة الأحكام العدلية. على كل حال، فالمنشأ عقد الشركة عبارة عن التزام من قبل المتعاملين، من قبل كل من المتعاملين المتشاركين، في أن يكون هناك اشتراك بينهما في الأرباح وفي الخسارة، والاشتراك في الربح بمعنى أن يكون الربح لهما، والاشتراك في الخسارة بمعنى أنه لو خسر رأس المال يكون الخسارة أيضا عليهما بالنسبة وبما يتفقان عليه، إذا فرض اشتراط الاختلاف عن النسبة شرط ربحا بنحو لأحدهما يختلف عن نسبة ماله. لكن على كل حال، في عقد الشركة حينئذ إذا فسرنا عقد الشركة بهذا التفسير كما لعله ظاهر التعريف قلنا في القانون الوضعي والفقه العام، هكذا عرفت عقد الشركة، حينئذ هنا لا ينبغي الشك في أنه عقد الشركة يشترط في أن يكون لكل منهما أيضا شيء من رأس المال، فلو كان رأس المال لأحدهما فقط، وغاية الأم يلتزم هذا أنه لو ربح يكون مقدارا من الربح للآخر، في قبال أن يلتزم الآخر بأنه لو خسر يكون نسبة من الخسران عليه، هذا لا يجعل المعاملة شركتين، وإن كانت بحسب النتيجة قد تكون كالشركة. الشركة إنما تكون عرفا فيما إذا كان لكل منهما أيضا مساهمة، ولهذا عرف بأنه المساهمة في جزء من رأس المال بعمل أو بمال بقصد اقتسام الربح والخسران. أما لو لم يكن له مساهمة ودفع شيء أصلا، لا معنى لن يقال أنه هذا شركة، حتى لو قلنا بصحة مثل هذا الشرط وإمكان تصحيحه أن شخصا ما في ماله بلا أن يكون الآخر له مال في ماله الخاص يلتزم بأنه لو ربح يكون نصف الربح لزيد، في قبال أن يلتزم زيد أو بلا أن يلتزم، أو يلتزم أنه لو خسر يعطيه شيء من الخسارة نصف الخسران، هذا لا يكون شركة، وإن كانت بحسب النتيجة اشتراك في الربح والخسران بهذين الالتزامين المتقابلين، إلا أن هذا لا يجعله حتى لو قيل بصحته، مع إمكان الإشكال في صحته، لكن مع ذلك لو قيل بصحته أيضا هذا ليس شركة. مأخوذ في مفهوم الشركة أن يكون كل منهما له شيء من رأس المال، إلا أن يرجع التزام الآخر بالتحمل الخسران إلى أنه من الآن هو يملك شيئا مقدارا من الثمن، مقدارا من المال رأس المال، مقدارا مشاعا من رأس المال، غاية الأمر يضمنه له بثمنه، وهذا يرجع إلى أنه اشترك. ولعل روايات التشريك ترجع إلى هذا المعنى، أنه ينقذه عنه في السلعة ثم يكون شريكا معه في الربح، والإمام يقول وإذا خسر وضعف عليهما معا، هذا يرجع إلى أنه بحسب الحقيقة حينما ينقذ عنه أن يشتريه لهما معا، فيكون هو أيضا له نصيب، نصفه له وترم دفع الثمن ونصفه للآخر فيصير مشاركا. فالشركة لابد فيها من أن يكون لكل منهما مال، سواء كان المال عينا أو منفعة أو دينا أو عملا، هذا أقسام الذي سوف يأتي. حينئذ هذا الدفع مال للمشاركة بمال برأس مال بقصد الاقتسام واشتراك في الربح والخسران، هذا لا محالة يستلزم أن يكون هناك إشاعة في اشتراك في هذا المال بمجرد دفعه وإن لم يختلط مع الآخر مال الآخر، لأنه دفع على أن يكون مجموع رأس المال بالنسبة لهما، إذ هذا هو معنى المشاركة في الخسران ودفع المال للشركة، وأن يكون الربح بينهما. ومنهما من هنا تحصل الإشاعة بنفس عقد الشركة بنفس هذا الالتزام، فالالتزام بأن يكون الخسران من المجموع عليهما والربح للمجموع بينهما، هذا بحسب الحقيقة يستلزم الإشاعة في المالين، أن يكون المالين بمجرد الدفع يخرج عن كونه ملكا لكل منهما مختصا، بل يكون ملكا لهما مثلا، والربح يكون أيضا بينهما، ولا يكون هذا بابه باب المبادلة، لا يجب إرجاعه إلى التمليك والتملك بنحو المبادلة، بل نفس هذا المعنى منشأ معاملي، ويلتزمان بأن يكون الربح بينهما والخسران عليهما، أي أي مقدار يخسر من أي المالين بعد أن دفع وعقد حين يكون بينهما. حينئذ نأتي إلى الدين، في باب الدين والعين هذا والمنفعة، يعقل هذا النحو من عقد الشركة؟ نعم يعقل هذا النحو من عقد الشركة في الدين والعين مع والمنفعة معا، أحدهما يدفع المنفعة والآخر يدفع مالا، أحدهما يدفع دينه والآخر يدفع مالا عينا، أو كلاهما يدفعان الدين، وبهذا يحقق الشركة. أما هذا اليوم بناء على أن الصكوك هي عبارة عن ديون، كما هي كذلك ديون في البنوك في ذمة البنك لصاحب الصك، وحينما يشارك لا يأخذ كيسا مليئا بالتوامين ويجعله عند شركة، وإنما يكتب له صكا بالمبلغ وهذا يأخذه. فحسب الحقيقة شارك بالدين بدينه. هذا النحو من المشاركة. حينئذ هل يمكن إثبات صحته سواء كان في الدين والعين أو الدين والدين أو المنفعة والمنفعة أو المنفعة والعين، أو لا يمكن في كل هذه الأنحاء لا تكون صحيحة؟ لو قلنا بعدم صحته، بعدم صحة هذا المعاملة، لا ينبغي تخصيص عدم الصحة بما إذا كان أحد المالين أو كلاهما دينا أو منفعة، بل ينبغي أن يقال بعدم صحته حتى إذا كان عينين، رأس مال نقدين غاتر أم لا يختلط أحدهما بالآخر، فإنه هناك سوف يأتي عن السيد الماتين أنه يرى صحة مثل هذه المعاملة تمسكا بالعمومات. لو صح بالعمومات صحة مثل هذه المعاملة بلا امتزاجين، ومعنى صحته بالعمومات أنه هذا التزام وعقد مستقل، حينئذ لا بد من تحليل حقيقة هذا العقد لنرى أن هذا العقد إذا تم وكان التزاما وعقدا مستقلا يمكن إثبات صحته بالعمومات. حينئذ تلك العمومات لم ترد في العينين، بل هي في مطلق العقود، حتى إذا كانت منفعة وعينا أو منفعة ومنفعة أو دينا ودينا. ومن هنا لابد من استئناف بحث أساسي في هذه النقطة، أنه هذا الذي يفعله العرف وهو غير الإذن، غير المعنى الأول الذي قلنا أنه هو ظاهر الشركة العقدية في كلمات الفقهاء فقهائنا، وإنما هذا العقد عقد الذي ينشئه الشريكان المتشاركان، كل منهما يدفع ويساهم بدفع شيء مال عيني أو منفعتي أو دين في ذمة البنك يعطيه للشركة، وينشئان الشركة، ينشئان شركة اشتراكا بأن يكون حينئذ هذا المال جزءا من مجموع رأس المال، ويكون حينئذ هذا المجموع محققا للشركة، ومن الآن تتحقق الشركة العقدية وتكون الأموال مشاعة، ولو لم يكن خلط أو لم يعقل خلط هنا، لأنه ليست الإشاعة بالخلط وإنما بنفس العقد أنشئت الشركة والإشاعة في المالين، في الأرباح وفي الأرباح وفي الخسائر. حينئذ هل هذا يمكن أن يكون صحيحان أو لا يمكن أن يكون صحيحان، فيه محذورون أو ليس فيه محذور، هذه النقطة لا بد وأن تبحث مستقلان. فإذا ثبت صحته وعدم المحذور فيه حينئذ لا يكون استثناء الدين والمنفعة صحيحان، لأنه حتى من ناحية لو قلنا ببطلان بيع الدين بالدين، لأننا قلنا أنه يمكن أن يكون الطرف الآخر عينا لا دينا، وبيع الدين بالمبادلة الدين بالعين، وحتى لو قلنا أن ما نتيجته المبادلة أيضا لا يجوز بأدلة نهي عن بيع الدين بالدين، لأن هنا لا يكون بيع الدين بالدين، بيع الدين بالعين، مبادلة الدين بالعين فضلا عن المنفعة. فلا بد من استئناف هذا البحث بحسب الحقيقة، أن هذا النحو من العقود التي قلنا في ما سبق أنه هي ظاهر عقد الشركة عرفان، وإن كان ظاهر كلمات الفقهاء أنهم يفهمون الشركة بالمعنى الأول، لو فهمنا عقد الشركة عرفان بهذا المعنى بإنشاء هذا المفهوم التزام بعنوان الاشتراك في المالين، ويكون المنشأ هو نفس هذا الاشتراك في المالين ودفع المالين بنحو يشترك في الأرباح والخسران والخسارة، الربح بينهما والخسران أيضا بينهما، الذي لازمه أو مدلوله التضمني أو المطابقي تحقيق الإشاعة أيضا بين الرأس المالين. طبعا قد يمكن التوصل إلى هذه النتيجة بنفس المعنى الأول للعقد في الجملة، بأن يقال في مثل هذه الموارد لو أريد تخريج وتصحيح هذه العقود بنحو المعنى بلا حاجة إلى فرض أن هذا عقد مستقل بنفس الأمر الأول، يمكن تصويره بأن يكون من يدفع الدين أو من يدفع المنفعة للشركة يدفعه بمعنى أنه يأذن لمن دفع له أن يشتري به وبسائر الأسهم وسائر السهام من رؤوس الأموال الأخرى، يشتري الشيء الذي يكون لمجموع الشركاء، فتتحقق حينئذ الإشاعة والشركة بما يشترى بماله، وما يشترى بماله حينئذ حيث أنه اشتري لهما معا، إذا كان اثنان لهما معا فيصبح مشاعا بينهما على القاعدة، والإذن في الشراء لهما في الشراء بمجموع الثمن بمجموع المنفعتين أو المنفعة والعين أو الدين والعين لهما، هذا لا بأس به، فإنه كما يجوز أن يشترى بمالين عينيين لشخصين مختصين يشترى شيئا لهما معا يكون مشاعا بينهما، يمكن أن يشترى بمال منفعتي لأحد ومال عيني لأحد آخر بمجموعهما، يشترى مجموع شيء يكون لمجموعيهما، فيكون الثمنان مختصين لكن المثمن مشاعين بينهما، هذا أمر ممكن في الأعيان والمنافع والديون لا محذور فيه من هذه الناحية، وتحقق نتيجة الشركة في المنافع حيث تحصل الإشاعة في المشترى، المال التجاري الذي اشتري سوف يكون لهما معا، فما من هنا بعد الشراء تحصل الإشاعة والشركة، ويكون حينئذ تلفه عليهما، نماؤه لهما، أرباحه مشتركا بينهما بالنسبة أو حسب ما يتفقان عليه، وهذا مرجعه إلى إذن كل من المالكين للعينين أو للمنفعتين أو للدين والمنفعة أو للدين والعين، إذن كل من المالكين في أن يشترى بمجموع ماله ومال الآخر مالا مشتركا لهما معا، وهذا أيضا عقد إذني يرجع إلى المعنى الأول روحا بحسب الحقيقة، إلا أن هذا لا يفي بتحقيق كل الأثر القانوني والعقلائي والعرفي المطلوب في عقود الشركة المتعارفة في الخارج، لأن هذا يؤدي إلى حصول الشركة بعد الشراء، بينما العقود عقود الشركات بمجرد تحقيق إنشاء الشركة ودفع المال حصلت الشركة، وأثره أنه لو حصل خسران أو نماء حصل تلف في بعض رؤوس الأموال قبل الشراء قبل الاتجار بناء على أن يكون هذا مجرد إذن لأن يشترى بعد ذلك المشترى يكون مشاعا بينهما المال الذي تلف يكون من كيس صاحبه لا من الشركة بينما على التخريج الآخر على الوضع الآخر وأن هذا عقد مستقل وأنه العرف أيضا يتعامل معه بهذا النحو هنا يرى أنه حينما دفعت السهام حتى لو لم يكن بعد قد التجر تحققت الشركة في الأموال ولهذا لو حصل تلفون أو نقصون هذا النقص الآن يقسم على الجميع كما أنه لو حصل ربحون هذا الربح يكون مشاعا بينه وبين الجميع فهذا فرق وأثر وقد تكون آثار أخرى أيضا تترتب فالذي لا بد من تحقيقه تحقيق هذه النقطة أن هذا النحو من العقد الذي هو عقد عرفي هل يكون موجود في العرف الحاضر على الأقل هل يمكن تخريجه وتصحيحه بحيث تتحقق الشركة في الأرباح والخسائر بمجرد دفع جزء من رأس المال بلا حاجة إلى حصول الاختلاط والامتزاج والإشاعة سواء كان دينين أو كان أحدهما عينا أو الآخر منفعة والآخر عينين أو دينين أو دينا وعين هذه بعدها الخصوصات لا تؤثر شيئا في المقام هل يمكن هذا لكي تتحقق الشركة من الآن وتترتب عليها آثار الشركة وأحكام الشركة أو لا هذا لا يمكن إثبات صحته بل لابد أن نرجع الأمر الأول ففي كل مورد أمكن فيه الامتزاج بالامتزاج والإذن في الامتزاج تتحقق الشركة وفي كل مورد لا يمكن فبالإذن بأن يشترى لهما معا تتحقق الشركة مثلا أو بسائر التخلصات أو التخريجات التي ذكرها سوف يذكرها السيد الماتن فإنه في كل مورد يحكم فيه بالبطلان يحاول أن يصور ما ينتج نفس النتيجة مثلا بشكل آخر على ما سوف يأتي إلا أنه الواقع تلك الأشياء التي تصور على ما سوف يأتي وهذا الذي نحن صورناه لا يحقق تمام الهدف وهو صحة هذه العقود المسمات بعقود الشركة والمتعارف اليوم في تمام المجتمعات حتى مجتمعاتنا حيث أن هذه العقود يكون حالها هكذا أنه بمجرد أن توزع السهام وتقبض السهام تتحقق الشركة ويكون رؤوس الأموال للمجتمع سواء اختلطت أو لم تختلط تكون مشاعة بينهما أي يكون أو قولوا يكون الكل مساهمين ومشتركين في الأرباح التي تحصل وفي الخسران الذي يحصل وليس هذا مجرد إذن في أنه هذا بعد ذلك يشترى له ولغيره بنحو مشاع تشترى السلع بمجموع ماليهما فيكون هناك إشاعة ليس هذا هو الأمر المتعارف في الخارج وليس بل الشركة تتحقق من منذ البداية بمجرد الدافع قبل الامتزاج أو قبل حتى فيما لا يمكن فيه الامتزاج وأيضا قبل الشراء بالمال إذن فلا بد من تحقيق هذه النقطة وإلا من دون تحقيق هذه النقطة المسألة لا تنحل حلا جذريا وسوف يأتي أنه هل يمكن إثبات الصحة ما هي النكات التي استوجب أو قد تستوجب القول بالبطلان وعدم صحة مثل هذا العقد هذا ما سوف يأتي إن شاء الله في الليلة